واحد من أشهر الألغاز اللي شغلت عقل البشر من آلاف السنين، أبحاث ومحاولات وأموال كتير اتصرفت لفك اللغز الغامض ده. هنتكلم النهاردة عن سفينة سيدنا نوح عليه السلام، هنعرف قصة بنائها وإيه حكاية العلماء اللي وصلوا لمكانها الحقيقي، ويا ترى فين بالظبط مكانها الحقيقي. قبل ما نبدأ ياريت نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأتمنى أنكم تساعدوا في انتشار الحكاية. الأول، مين هو سيدنا نوح وإيه هي قصة بنائه للسفينة؟ بص يا سيدي، سيدنا نوح عليه السلام من الأنبياء القلائل اللي نقدر نقول نسبه لحد سيدنا آدم عليه السلام، وأغلب المؤرخين بيقولوا إن اسمه بالكامل هو نوح ابن لامك ابن متشلخ ابن إدريس ابن يارد ابن مهلئيل ابن قنان ابن أنوش ابن شيس ابن آدم عليه السلام. أما بقى قصته مع قومه وسبب بنائه للسفينة، فالزمن اللي عاش فيه سيدنا نوح رغم إنه يعتبر قريب شوية من زمن سيدنا آدم، لكن برضه كان مر على زمن سيدنا آدم ساعتها مئات السنين. ومع مرور السنين بدأ البشر اللي كانوا بيعبدوا ربنا يتجهوا لعبادة الأصنام. ساعتها ربنا سبحانه وتعالى أرسل ليهم سيدنا نوح عشان يدعوهم لعبادة الله الواحد، وإنهم يسيبوا عبادة الأصنام. وأغلب المؤرخين قالوا إن البشر اللي راح لهم سيدنا نوح عليه السلام كانوا هم كل البشر اللي موجودين على وجه الأرض ساعتها. المهم، سيدنا نوح فضل يدعو قومه 950 سنة. الرقم ضخم جدا، وده لأن البشر في الوقت ده كانوا ممكن يعيشوا 1000 سنة مثلا أو أكتر. ورغم السنين دي كلها إلا أنه ما أمنش بدعوة سيدنا نوح غير عدد قليل جدا من البشر، ده حتى زوجته وواحد من ولاده الأربعة ما أمنوش بيه. ولما حس سيدنا نوح إن خلاص كده محدش هيأمن بدعوته تاني غير العدد القليل اللي معاه، دعا ربنا سبحانه وتعالى إنه يخلص الأرض كلها من وجود كل الكفار، وقال يا رب ما تخليش على الأرض ولا واحد من الكفار، لأنهم هيفضلوا يضلوا عبادك المؤمنين ومش هيجي من نسلهم غير كفار زيهم. طبعا ربنا سبحانه وتعالى اعلم من الجميع باللي هيحصل، وساعتها ربنا امر سيدنا نوح انه يصنع سفينة عملاقة ويركب فيها هو وكل البشر اللي امنوا بيه بس، وياخد معاه من كل كائن حي زوجين ذكر وانثى، وبعد ما يصنعها يستنى الاشارة من ربنا انه يتحرك بيها ويبعد عن المكان اللي فيه قومه كلهم. وفعلا بعد فترة طويلة انهى سيدنا نوح بناء السفينة العملاقة، ولما شاف الاشارة من ربنا بانه يتحرك ركب هو وكل المؤمنين اللي معاه وخد من كل كائن حي زوجين، ومن حكمة ربنا ان زوجته وابنه اللي ما امنوش بيه ما ركبوش معاه السفينة. ويدوبك ركب سيدنا نوح السفينة ودخل بيها في البحر ولقى عقاب ربنا نزل على قوم الكفار وانتهى وجودهم من على وجه الارض نهائي. بس هنا السؤال بقى، يا ترى سفينة سيدنا نوح دي استقرت فين بعد كده في الارض؟ بص، في آية في القرآن الكريم بتوضح ان سفينة نوح استقرت في نهاية رحلتها على جبل اسمه الجودي. لكن اللي خلى الموضوع لا يزال يعتبر لغز محير للعلماء والباحثين هو انه لحد دلوقتي مختلف على مكان وجود جبل الجودي بشكل دقيق. المؤرخ الاصفهاني قال ان جبل الجودي ده موجود في شبه الجزيرة العربية، لكن في اراء تانية بتقول ان جبل الجودي موجود ضمن سلسلة جبلية في العراق اسمها القردين، ورأي تالت بيقول ان جبل الجودي ده موجود في تركيا، واراء تانية كتير عن مكان وجود جبل الجودي. وطبعا الاختلاف ده كله خلى فرق علمية كتير تحاول انها توصل لمكان سفينة نوح الحالي بشكل علمي، وأحكي لحضراتكم دلوقتي أشهر محاولتين منهم. أول محاولة كانت سنة 1829، واللي قام بيها أستاذ فلسفة من إستونيا اسمه فريدريك باروت. وفريدريك كان بيسمع كتير عن إن سفينة نوح موجودة فوق قمة جبل في تركيا اسمه جبل أرارات، واللي يعتبر أعلى قمة جبلية في تركيا. فراح فريدريك باروت وتسلق الجبل لحد ما وصل لقمته، وقعد يدور على السفينة لكنه ما لقاش ليها أي أثر. وساعتها قال ان السفينة ممكن تكون موجودة فعلا لكن مدفونة تحت طبقات الجليد الموجودة على قمة الجبل. ورغم ان النظرية دي مفيش عليها اي دليل علمي، لكن بعد فترة طويلة ايدها مؤرخ انجليزي من جامعة اكسفورد اسمه جيمس برايس، وده لان جيمس راح في سنة 1876 وتسلق قمة جبل أرارات، وساعتها لقى قطعة خشبية ضخمة، ودي خلته مقتنع تماما انها من بقايا السفينة. لكن رغم كل ده الا انه برضو ملقاش السفينة نفسها او حتى بقايا الألواح الخشبية، وبالتالي فالنظرية مفيش عليها أي دليل علمي قاطع حتى الآن. تاني محاولة بقى فدي كانت سنة 1959، واللي حصل إن اتنين مغامرين أمريكان، واحد اسمه رون وايت والتاني اسمه ديفيد فاسولد، والاتنين دول اكتشفوا جسم واضح إنه يخص سفينة ضخمة في موقع اسمه دوروبينار شرق تركيا. وطبعا مجرد ما لقوا كده قالوا إنها هي دي سفينة نوح، خصوصا إن كانت في أخبار كتير منتشرة عن وجود سفينة نوح في المكان ده. واللي زود الاحتمال أكتر هو إن رئيس قسم الجيولوجيا في جامعة أتاتورك ساعتها قال إن عمر السفينة المكتشفة دي أكتر من 100,000 سنة، فطبعا كل الآراء ساعتها راحت لإنها سفينة نوح الحقيقية، وكان اكتشاف قلب الدنيا، وتركيا ساعتها اعترفت إنها سفينة نوح وأعلنت إن المكان ده أصبح مزار سياحي. لكن اللي حصل بعدها كان عكس المرغوب تماما، وده لأن عالم جيولوجي اسمه جين لورنس خد مجموعة صور فوتوغرافية وعينات من الصخور الموجودة في الموقع اللي اكتشفوا فيه السفينة ده، وبعد ما درس العينات وحللها طلع أعلن إن السفينة اللي اكتشفوها ملهاش أي علاقة بسفينة نوح الحقيقية، وإن الموضوع كله عبارة عن نتاج طبيعي من حركات الأرض الجيولوجية اللي بتحصل في المنطقة دي. وأيده في الكلام ده عالم جيولوجي أسترالي اسمه إيان بلايمر، واللي قال إن الموقع عبارة عن تكوين جغرافي طبيعي بيطلق عليه الساينكلاين. ده حتى ديفيد فاسولد اللي كان اكتشف السفينة مع زميله رون وايت غير رأيه وكلامه واقتنع إن الموضوع كله ناتج عن تغيرات جيولوجية في المنطقة دي، وقال إن السبب اللي خلاه يفتكر إنه لقى سفينة نوح الحقيقية في البداية كان إن كل اللي حواليه ساعتها كانوا عايزين يلاقوا السفينة دي بأي شكل، وإن المكان اللي لقى فيه السفينة كان مناسب جدا للكلام الشائع بين الناس عن مكان السفينة الحقيقي، فكل ده خلاه يعتقد إن اللي لقاه هي سفينة نوح الحقيقية. لكن هل توقفت المحاولات عند النقطة دي؟ في الحقيقة محاولات العثور على سفينة نوح ما توقفتش عند المحاولتين اللي اتكلمنا عنهم، وده لأنها استمرت لحد القرن 21 ويمكن باهتمام أكبر كمان، خصوصا إن رجل أعمال اسمه ماكجايفن كان أعلن عن منحة قدرها 900,000 دولار أمريكي لأي فريق يقدر يبحث بشكل قوي وجدي ويوصله لسفينة نوح الحقيقية. ده طبعا غير ان صور فوتوغرافية اتقال انها اتصورت بالاقمار الصناعية، والصور دي ظاهر فيها اجسام بارزة من فوق قمة جبل أرارات اللي كان تسلقه استاذ الفلسفة الاستوني في البداية، وقال انه مكان سفينة نوح. وطبعا ساعتها رجع الاعتقاد اللي بيقول ان السفينة موجودة فعلا فوق قمة جبل أرارات. لكن بعد كده مجلة ناشونال جيوغرافيك قالت ان الصور دي مش حقيقية وما بتوضحش اي دليل على وجود سفينة نوح في المكان ده، وشكت كمان ان الصور دي متصورة بالأقمار الصناعية أصلا. وعموما لحد دلوقتي المحاولات العلمية للعثور على سفينة نوح الحقيقية لسه ما توقفتش ومستمرة، بس تفتكروا ممكن فعلا يلاقوها في مكان من الأماكن اللي بيعتقد إنها موجودة فيه، ولا بيدوروا في مكان غلط؟ قولولنا رأيكم في التعليقات. بس كده، يا رب ما كنش طولت عليكم وأكون حكيت لكم الحكاية اللي كانت معايا النهاردة بشكل مبسط وسهل. كان معاكم أخوكم ناصر حكاية، سلام عليكم.